عبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء نية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد، لقاء الفتاوى على قناتكم المحبوبة قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة الواردة والتي نتحدث عن إجابتها في هذه الحلقة، سائل يسأل ويقول: ما حكم وضع بعض الدهانات أي المرهم على جرح الإنسان وقت الصلاة، وهل يزيله إذا أراد الوضوء أم لا؟ يعني هو بيسأل أنه بيضع بعض المراهم أو يضع مرهما على يديه في أثناء قبل الوضوء أثناء الصلاة، هل مطالب بإزالة ذلك أو لا؟ معلوم أن المراهم أحبتي التي تدهن الإنسان على الجلد الإنسان، منها ما يتشرب بالشعيرات الدموية وهذا هو الغالب، ومنها ما يحدث طبقة على الجلد. فنأخذها قاعدة، أي دهان يحدث طبقة على الجلد ولا يتشرب في الشعيرات الدموية فعندئذ هذا يعمل طبقة عازلة بينه وبين الجلد فيزال. أما هذا الذي تتشربه الشعيرات الدموية فعندئذ لا يؤثر على جلد الإنسان ولا يؤثر على مسألة الوضوء، والوضوء يكون صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الغالب في هذه المراهم. كذلك سائلة تسأل وتقول: أنا في أثناء الامتحانات يكون هناك مذكرة بالجامعة تنزل، هذه المذكرة تحتوي على شفرة ويكون عليها كود على وشفرة على هذه المذكرة من الدكتور القائم بعمل المذكرة، وسعرها مرتفع، فنقوم بشراء مذكرة واحدة فقط ونصور منها عدة صور بعد كسر الشفرة الموجودة بسعر أقل بدون علم الدكتور صاحب المذكرة، وهذا حال كل من بالجامعة أثناء فترة الامتحانات، فما هو حكم هذه المسألة؟ طبعا عندنا أصل في الشريعة الإسلامية أحبتي في الله هو أنه لا يصح للإنسان أن يعتدي على حقوق الغير، وأن الأصل حفظ الحقوق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل هنا أن الإنسان لا يعتدي على حقوق الغير، فمسألة أن هناك حق طبع محفوظ، الأصل ألا أعتدي على حقوق المحفوظة، ولا يفعل ذلك إلا بإذن الدكتور، اللهم إلا أن يكون يصعب الوصول إلى المذكرة ولا أستطيع أن أشتريها وأتحصل عليها بصفة شخصية، فعندئذ المسألة تقدر بقدرها وتصور صورة واحدة للاحتياج ولعدم الوصول إلى الدكتور ليأذن بذلك. أما الأصل هو عدم الاعتداء على حقوق المحفوظة، فإن ذلك يحدث ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فهذا هو ما يتعلق بهذه الجزئية. كذا أحبتي في الله، سائل يسأل فيقول: كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركة للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته. كان معه مبلغ من المال وقام بتأسيس شركة يعني، وهو يتحدث كيف أريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة، يعني كيف يخرج زكاة عن المشروع الذي قام به، على مع العلم بأن الشركة لها وعليها مديونيات، فكيف يخرج الزكاة؟ الأصل الإنسان اللي فعل أي مشروع ودخل في أي مشروع، المشروع لا يعدو عن كون فيه أشياء عبارة عن بضاعة وعن أشياء هي عدة أو مستلزمات للشركة. فالعدد الأساس المكان الذي هو مبنى الشركة أو مكان المستأجر الأثاث المستخدم. طب نأخذ هذا الاتصال ثم نجيب إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يبارك لك عمر حضرتك ويخليك لينا يا رب العالمين، وكل سنة وحياتك طيب وربنا يجازيك كل خير عننا يا رب العالمين.
بارك الله فيك وإياك يا رب.
والله يا فندم أنا ربنا يبارك في عمرك، أنا ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. عايزة بس أعرف يا فندم، عشان خاطر في تضارب دايما في الأقوال، شيوخ بيحرموا فيه شيوخ بيحللوا، هل اللبوس يا فندم اللي هي الشرجية واللبوس المهبلية اللي بتضطر لها الستات لمرض التهابات وتضطر إن هي للأسف الشديد إن تستخدمها غصب عنها في وهي صايمة، عايزة بس أعرف الحكم يا فندم فيها، هل لا قدر الله مثلا هذه تتفطر يبقى الواحد يعوض اليوم؟ ده السؤال الأولاني يا فندم. السؤال الثاني، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب ويخليك لينا يا رب، بالنسبة يا فندم الإنسان مريضة شروخ شرجية فبتضطر إن هي طبعا بتستخدم الشفاط شطاف عشان خاطر يعني بتعمل تليين للفضلات، لان ما تقدرش اصلا باي حال من الاحوال تقدر تعمل حمام الا من خلال شطاف عشان تلين الفضلات، وبالتالي طبعا المياه بتدخل في الامعاء. فيا فندم انا بس عايز اعرف الحكم، ربنا يستر في الدنيا والاخره، هل دي يا فندم تفطر ولا ايه؟
جيدك حاضر، ابشري بارك الله فيك. بارك الله. اتصال ثاني. تفضل ام احمد. تفضلي اتصال ام احمد. تفضلي. قطع الاتصال. طيب نعود الى مسألة كيفية حساب الزكاة في شركة او مؤسسة. يبقى الاشياء التي هي من المعدات او من الاثاث فهذا ليس عليه زكاة، او المبنى هذا ليس عليه زكاة، انما الزكاة على تقدير، بالنسبة للسؤال الوارد هنا، تقدير البضاعة الموجودة، تقدير البضاعة الموجودة داخل الشركة ورأس مال الشركة الموجود بداخلها مع البضاعة الموجودة للبيع والشراء المجهزة للبيع والشراء. فبنقيم البضاعة دي سعرها قد ايه بسعر الشراء اليوم، بنسميه سعر المثلي للشراء، يعني سعر شرائها في يوم الحول لو انا هشتريها النهاردة سعر البضاعة دي قد ايه. فبحسب سعر البضاعة وسعر المال رأس المال اللي موجود في الشركة، ثم بعد ذلك في هذه الحالة المديونات التي لي في الخارج، الفلوس اللي لي برا بتنقسم إلى قسمين، في ديون معدومة يعني ما لا يرجى سدادها، وديون يرجى سدادها. الديون اللي بيرجى سدادها بضمها إلى ثمن البضاعة وثمن رأس المال في هذه الحالة، وعندئذ بخصم المال الذي كذلك المديونية اللي علي، وعند إذن الباقي أخرج عليه ربع العشر. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى بيحسب رأس المال كله والفلوس اللي له برا، الفلوس اللي عليه بيخصمها والفلوس اللي له المرجوة السداد إذا به بيحسبها كذلك من ماله، لأن دي فلوسه وهتجيله، وبيخرج ربع العشر. طب الفلوس اللي هي الديون معدومة، أول ما تأتي الديون المعدومة الأصل ما بيخرجش عليها إلى أن يقبضها، لما يقبضها يخرج لسنة واحدة فقط. هذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بهذه الجزئية. عندنا الأخت أمة الله سألت عن مسألة اللبوس المهبلية، هل تفطر الصائم أو أم لا؟ اللبوس المهبلية ليس فيها وسيلة للدخول الأمعاء المباشرة، وهي وليست من مخرج من مدخل معتاد، فعندئذ هي غير مفطرة، هي غير مفطرة. طيب نكمل الإجابة، نأخذ هذا الاتصال أولا. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير فضلت
الشيخ. بالصحة والسلام.
لو سمحت معلش بعد إذن حضرتك عندي ثلاث أسئلة معلش.
تفضلي.
لو سمحت، مرات ابني حامل في الشهر السابع وعملت شوية تحاليل كده وطلع عندها أنيميا حادة، والدكتورة قالت لها ما ينفعش ان انت تصومي، لازم تفطري عشان كده غلط عليك وعلى الجنين.
نعم.
وهي صامت حوالي يعني 12 يوم كده من شهر رمضان. فهل يجوز ان هي يعني نخرج لها اطعام ولا تعيد الصيام بحيث ان هي يعني هتولد بعد كده وبعد كده هتخش في مرحلة الرضاعة.
هي طبيعتها ضعيفة فتقدرش تصوم مع الرضاعة؟
مش عارفة. احتمال ما تقدرش.
طيب
يعني انا بسأل حضرتك يعني لو ما قدرناش مثلا ان لو ما قدرتش تعيد الايام.
طيب.
هل تخرج
حاضر.
الايام اللي هي فترتها؟
حاضر ابشري ان شاء الله.
ده سؤال. السؤال الثاني لو سمحت حضرتك, واحنا بنصلي التراويح في المسجد الامام بيقرأ بينا الفاتحة وبعد كده بيخش في القرآن على طول, فمش بيدينا فرصة ان احنا نقرأ الفاتحة, فهل يجوز ان احنا نقرأها وهو بيقرأ القرآن ولا ما نقرأهاش ونستمع للقرآن؟
حاضر.
والسؤال الثالث حضرتك, واحنا بنصلي برضو يعني اثناء الصلاة ما بين الصفوف كده في اطفال بتمر ما بين الصفوف يعني فبتغلوش علينا في الصلاة وكده, فانا كنت بغمض عيني عشان بحس ان انا اركز مع قراءة القرآن وكده, ففي اخوات قالوا لي لا ما ينفعش ان انت تغمضي عينيكي.
فعايز
اعرف يعني هل كده صحيح ولا غلط ولا ايه؟
حاضر. اتصال تاني ام احمد, تفضلي.
الو.
ايوه عليكم السلام, تفضلي ام احمد.
عليكم لو سمحتي يا فضيلة الشيخ, انا عندي اختي يعني جوزها ميت وعندها ولد, هل ينفع اطلع زكاة الفطر ليها؟
حاضر. لاختك؟
اه.
هي عايشة لوحدها؟
عايشة لوحدها وبتشتغل لابنها.
حاضر حاضر ابشر بارك الله فيك. إذن نعود إلى مسألة اللبوس المهبلي, هل تفطر المرأة أم لا؟ ليست من مدخل معتاد, وكذلك هي يعني ليست طريقا مباشرا إلى الأمعاء, فهي غير مفطرة على الراجح للمرأة الصائمة, غير مفطرة, فهي إذا استخدمتها صيامها صحيح وليس عليها إعادة. كذلك مسألة استخدام الشطاف في أثناء الاستنجاء, هي بتسأل إذا دخلت الماء من الدبر في أثناء الاستنجاء باستخدام الشطاف وكانت المية شديدة ودخلت, هل هذا يؤثر على ذلك؟ الدبر ليس منفذا معتادا أيضا إلى المعدة, وهذا لا يؤثر على الصيام مطلقا والصيام صحيح, لا يؤثر على الصيام والصيام صحيح, بل العلماء تحدثوا فيما هو أشد من ذلك في مسألة الحقنة الشرجية. فمسألة الشطاف يصعب جدا أنه يصل إلى الأمعاء من خلال الشطاف فقط, هذا أول شيء. ثانيا ليس مخرجا معتاد, فعند إذن المسألتين الصيام معهما صحيح وليس عليها أي شيء, والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأسئلة الواردة من الأخت أم محمد, تقول إن في أخت حامل عندها والطبيبة أما قالت لها أو نصحتها بالفطر لأن هذا يؤثر عليها في أثناء الحمل, فهل تخرج إطعام أم تنتظر لأن تقضي؟ يعني هي بتسأل هي تطعم ولا تنتظر تقضي بعد ذلك. هي لا يخلو حال الأخت الحامل من صورتين, صورة إنها يسهل عليها إنها تصوم مع الرضاعة, لأن طبعا لما تولد يبقى في الرضاعة, والصيام مع الرضاعة لن يؤثر عليها ولا على المولود, فإذا كان هذا لا يؤثر عليها ولا على اللبن الداخل للمولود فعند إذن الأصل أنها تقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, فالأصل للإنسان أنه بيقضي الأيام التي عليه, لا ينتقل الإطعام إلا في الحالات المحددة. طيب هي ما تقدرش لنتيجة أن هي تتعب أو هي مش هتتعب, ولكن اللبن اللي هو بينتفع به المولود هيقل فيؤثر على المولود, فعند إذن تطعم عن كل يوم مسكين, والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
أستاذ عادل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت أنا دلوقتي كنت نادى النتر.
أيوة.
لحاجة معينة مثلا الحمد لله ربنا سكتها والنتر دي يعني علي يعني عارف.
نعم.
لكن أنا دلوقتي بالنسبة لي ان كنت نادر اكل اعمل اكل العيله هنا وكلام من ده وبتاع, فزوجتي توفت وانا مش قادر اعمل ايه او في بنتي ان انا اعمل اكل وكلام من ده, ممكن اخرجي مثلا اجيب اشتري بيه لحمه او فراخ او اي حاجه وزع على نفس اللي انا كنت طالب عليهم من نادر
تطعمهم؟ يعني انت كنت نادر ان انت تطعمهم تاكلهم وعاوز تبعتهم الاكل البيت بدل ما تعزمهم؟
في البيت يعني.
انت نيتك في النذر يا استاذ عادل, نيتك في النذر
قيمه معينه, كانت قيمه معينه.
لا ماشي, انا تنيتك ان انت تطعمهم, تنيتك انك تاكلهم.
اكلهم.
حاضر حاضر.
ولكن انا دلوقتي اللي جوزي توفت فانا مش هقدر اقطع اكلهم يعني.
حاضر. عايز تشتري اكله تبعته لهم سؤالك كده.
اشتري اكل او بعتهم لهم هي انا مثلا اشتري فراخ مذبوحه كده وابعتهم مكان للبيت او اطلع الفلوس ولا ايه راي حضرتك؟
ابشر حاضر حاضر اجيبك حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. طب يبقى اذا بالنسبه للاخت اذا كانت لا تستطيع فعند اذن هتطعم عن كل يوم مسكين. بالنسبة في مسألة تقول في صلاة القيام الإمام بيقرأ الفاتحة وبعد ذلك بيقرأ القراءة التي تليها مباشرة، هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت النبي صلى الله عليه وسلم كانت سكتة لدعاء الاستفتاح في أول الصلاة وسكتة بعد الانتهاء من القراءة اللي بعد الفاتحة، فالإمام ما هوش مخطئ، هو ماشي متبع للسنة، هي بتسأل تقرأ الفاتحة وراء الإمام ولا تستمع في هذا وتستمع ويبقى قراءة الإمام قراءة لها، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. إذا كنت تستطيع قراءة الفاتحة مع رؤوس الآيات مع الإمام فهذا أولى لك ثم أولى لك، إذا كنت تتلخبطي وما تقدريش فاستمعي استمعي للإمام وصلاتك صحيحة. والله تعالى أعلى وأعلم. باش ناخذ هذا الاتصال. شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معلش كنت أريد المثل على بيع التقسيط، ولكن في شرط أن لو كان في تأخير في الدفع يكون في زيادة الدفع، يعني يكون في غرامة هكذا. ما هو القول في هذا البيع؟ وفي نفس الوقت يعني كيف واحد يستطيع أن يبيع بالتقسيط ولكن لا يقع في يعني هذا الإشكال؟ ومعلش في سؤال آخر.
طيب يعني كيفية شروط البيع التقسيط الصحيحة تقصد هذا؟
معلش
تفضل سؤال الثاني. سؤال الثاني
إن شاء الله. وفي عندي سحبي يعني ضلك مراته يعني ثلاثة دقائق خلاص، وهو يريد أن يعرف هل يستطيع أن يدعو يعني برجوعها، يعني هل في تعدي في هذا الدعاء؟ لأن نظرا لا تستطيع أن ترجع إليه إلا بأن يعني تموت عنها زوجها الجديد أو تطلقها، هو يطلقها، يعني هل في تعدي في هذا الدعاء؟
هي بتدعي تقول ماذا؟ ماذا ما هو الدعاء؟
هو يريد أن يعرف هل يستطيع أن يدعو برد مراته زوجته المطلقة.
هو زوجته طلقها بيدعو ويقول ماذا؟
هو يريد أن يعرف هل يستطيع أن يدعو الله أن يرجعها إليه.
يسأل الله أن يرجعها إليه.
هل في تعدي في هذا الدعاء؟ لأنها لا تستطيع أن ترجع إليه إلا أن يعني تقع في المشكلة، إما أن تموت زوجها أو يطلقها زوجها الجديد.
حاضر حاضر. هو بيسأل إذا قال أسأل الله أن يردها إليه هل هذا الدعاء مشروع أم لا؟ صح؟
هل في تعدي في هذا الدعاء؟
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب نعود أحبتي إلى الأخت، كانت محمد بتسأل تقول أطفال بتمر في الصفوف وبتشوش في أثناء الصلاة، فهي بتغمض عينها من أجل التشويش الأطفال، فنصحت وقيل لها لا ينبغي أن تغمضي عينيك. تغميض العين في أثناء الصلاة لو فعل تعبدا فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعبدا يعني إيه؟ أظن أن أنا مش هخشع إلا إذا غمضت عيني. الخشوع يأتي للإنسان بتدبر كلام الله، بتدبر ما يقول، فإذا كان تغميض العينين على سبيل جلب الخشوع وإن بهذا يأتي الخشوع فعندئذ أو يظن أن هذا يعطي مزيدا من الخشوع فنقال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك. لكن إذا كانت في عوارض فغمضت عينها لعارض معين أو لأشياء مش قادرة تبعد نظرها عنها فتفعل الأصلح للصلاة، فعند إذن غمضت نتيجة كسرة الحركة وما تقصدش جلب الخشوع لا شيء عليها، لكن بتتعمد فعلها من أجل أن هذا يجلب الخشوع نقول هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أحمد كانت بتسأل على مسألة زكاة الفطر، هل يصح أن تعطيها لأختها التي تعيش بمفردها؟ نعم يصح أن تعطي الزكاة لأختك المحتاجة، بل هي أولى وأقرب، وهذا فيه إخراج للزكاة وفيه صلة للرحم، فطالما أنها عايشة في بيت مستقل فيصح أن تعطيها من زكاة فطرك ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأخذ هذا الاتصال. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسألك على سؤال.
تفضلي.
لو سمحت أنا جوزي توفى في هذه السيارة من 4 شهور. وأنا سألت الشيخ سعد قلت له يعني هو ما كانش بصوم أنا عايز أصوم له. قال لي لا ما ينصحش تصومي. قال لي تصدقي له أنا طعام كل يوم مسكين.
ماشي.
وأنا مش عارفة يعني إيه أطلع له أنا طعام كل يوم مسكين. عايزك تقول لي إيه يعني أطلع عنه.
تطلع قد إيه يعني؟
يعني أنا مش عارفة إيه طعام المسكين أطلع فلوس يعني ولا أطلع يعني.
حاضر حاضر.
طعام ولا.
كيفية الإطعام تكون إزاي؟ حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله.
ويا سيدنا الشيخ لو سمحت والله العظيم أنا يعني أخواته وأم وأبوه اللي بيصرفوا علي يعني من الفلوس اللي هم وأخواتي اللي بالدهان ينفع يعني أطلع منها.
أنت الحالة المادية ضيقة؟
لا والله العظيم هو يعني أنا حقبض من التأمينات بس لسه بس لا مش ضيقة يعني هم حالتهم كويسة بس يعني هم اللي بيصرفوا علينا ينفع يعني من اللي بدهوني أصرف أطلع له منيها صدقة للصيام بتاعه وهو ليه 40 سنة لما توفى.
أيوة حاضر حاضر.
ما كانش بيصوم يعني.
ما كانش بيصوم عن عمد ولا إيه؟
لا ما
ولا
كانش
مريض بيصوم عن عمد
لا ما كانش. لا ما كانش مريض.
ما كانش مريض يعني ترك الصيام عمدا.
لا
بدون عذر بدون عذر. أجيبك أجيبك حاضر. بارك الله فيك. طيب طيب نأخذ هذا الاتصال. اسم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
الشيخ. الله يعزك. الله يكرمك الشيخ.
الله يبارك فيك.
الشيخ عايزك توضح لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجريس الصالح والجريس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل.
أيوة.
هذا انت عارف الصدية لها دور كبير في التربية فهذاك توضح لنا هذا الحديث لو تكرمت.
توضح معناه.
توضح معناه. أيوة.
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب كان عندنا الأستاذ عادل بيقول نذر نذر أنه يطعم أهله وزوجته توفيت فمش متيسر مسألة الطبيخ والإطعام في البيت فهل يصح أن يشتري طعاما ويرسله ويكون أوفى بنذره؟ نعم يصح. يصح أن تأتي بطعام وترسله إلى الأشخاص اللي أنت نذرت أن تطعمهم وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منك ذلك طالما أنك يعني لا تقدر على مسألة أنك تطهر الطعام بعد وفاة زوجتك إلى غير ذلك. إذا كنت تقدر أنك تجيب وجبات جاهزة وتبعتها بحس يبقى هذا أولى أنك تبعت لهم وجبات جاهزة ولكل أسرة على حسب عدد الأفراد وجبات. إذا كان يصعب عليك هذا أيضا فاتقوا الله ما استطعتم وعندئذ أرسل إليهم الطعام والآخر الذي قلت أو تحدثت أنك تستطيع أن ترسله والله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. طيب مسألة الأستاذ محمد كان بيسأل عن مسألة بيع التقسيط مع شرط الغرامة يعني بيقول له أنا هبيع لك الشيء ده بالقسط ولو اتأخرت شهر هزود عليك مبلغ أو أجدول الدين يعني أنت مش قادر تدفع الشهر ده خلاص مش مهم ادفع الشهر الذي يليه والشهر ده يتحول إلى شهرين في النهاية. فالقسط بقصد الغرامة مقابل التأخير المال مقابل الوقت ربا دفع المال مقابل الوقت أو مقابل التأخير في الوقت ربا. فالبيع بالتقسيط مع إذا لكي يكون حلالا عشان يبقى حلال الأصل أنه يتتم البيعة في العقد يتفق على بيعة واحدة وسعر السلعة يكون محدد واضح وإذا تأخر الإنسان تجري عليه أحكام الديون. أحكام الديون فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إذا كان معسر لكن أقول له كلما تتأخر شهر تدفع هذا لا يصح وهذا يكون ربا إنما هو يكون دين. فعشان يكون البيع بالقسط صحيحا لا يصح أن تكون هناك غرامة على التأخير إنما يكون سعر السلعة ثابت. طب واحد يقول لي طب أضمن حق إزاي؟ ممكن يتعمل شرط إنه هو إذا تأخر شهرين متتاليين بدون عذر تصبح بقية الأقساط حالة يعني يدفع الباقي كاش لو هو اتأخر فيخاف ويبتدي يلتزم بالأقساط. لكن عموما ما ينفعش ان يكون المال نظير الوقت، كل ما يتأخر كل ما نزود عليه في المال، هذا من الربا المحرم لا يجوز. فعلى الإنسان ان يعني يبتعد عن مثل هذه المعاملات المحرمة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فبنأخذ السؤال التالي، تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا كنت عايزة بس اعرف، انا اختي ميتة بقالها 6 شهور وعايزين نجيب شيخ يقرأ في البيت قرآن على روحها، ده حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب بعد ذلك السؤال الوارد بعد ذلك يقول: زوجة مطلقة 3 مرات وهي تزوجت من زوج آخر وبيسأل: أسأل الله أن يردها إليه، فهل هذا الدعاء فيه نوع من الاعتداء؟ طبعا فيه نوع من الاعتداء، لأنها في عصمة رجل الآن وتسأل أن تردها، يعني الإنسان يسأل المتاح بدل أن تسعى لهذا، سل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة الله. أحبتي، مسألة التحديد الزائد في الدعاء هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، وردت أدلة كثيرة تفيد أن التحديد الزائد في الدعاء هذا نوع من الاعتداء. يعني واحد مثلا يعني محتاج إلى مثلا مبلغ 5000 جنيه يدعو لي: يا ربي اعطني 5000 جنيه. هذا التحديد فيه إشكالية. أن تقول: رب ارزقني، رب يسر لي أمري، سل الله من فضله والله يعطيك سبحانه وتعالى، اقضي لي أمري يا رب، لكن ما تحددش بالضبط المبلغ ولا الجزئية. كذلك سل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، لكن هي الآن أصبحت في عصمة رجل آخر بعد ما طلقت 3 زوجات. أنا فهمت منه أنها أصبحت في عصمة رجل آخر، ما ينفعش ترجع له إلا إذا مات أو طلقة من هذا، فهي في حياة مستقرة دائمة، فلا تسأل هذا، إنما سل الله من فضله العظيم. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فالله يغني كل إنسان من فضله العظيم سبحانه. فبدل أن تقول هذا، سل الله أن يهبك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. فهذا نسبة لهذه الجزئية. الأخت تسأل: زوجها توفي وكان لا يصوم، هل تصوم عنه أم أنها تطعم عنه؟ فهمنا من سؤال الأخت محمد في هذا أنه كان لا يصوم بدون عذر. طبعا الأصل المتع عليه صوم إذا كان فيه عذر للقضاء، لكن تارك الصيام بدون عذر فعندئذ عليك أن تدعو الله له بالرحمة، عليك أن تسأل الله أن يعفو عنه، أن هو ترك المسألة بدون عذر وترك الصيام بدون عذر، وهذه مسألة خطيرة. إن أحببت الإطعام فأنت مأجورة. إذا ما هو قدر الإطعام في هذا؟ يبقى الأصل أن اللي تارك بدون عذر ده ملوش مسألة قضاء، لأنه شيء بدون عذر، خلاف الإنسان اللي هو كان مريض وما قدرش يصوم، فده بنطعم عنه هكذا يصوم عنه، لكن هذا بدون عذر الأصل أنك تدعي له أن ربنا يرحمه، ربنا يتجاوز عن سيئاته، ربنا يغفر له، إخراج صدقات عنه على قدر ما تستطيع، أيضا تؤجري على ذلك. أحببت الإطعام على ما قيل لك في ذلك. كيفية إطعام مسكين يعني إيه؟ إطعام مسكين يعني نعمل وجبة ونأكلها لإنسان، ده اسمه إطعام مسكين. مش قادر أعمل وجبة ممكن أخرج كيلو رز، فعند إذن أخرج الرز نوع من أنواع الإطعام. طيب نأخذ هذا السؤال ثم نكمل. اتفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لسان حضرتك طيب يا شيخ.
أنت بالصحة والسلامة، الله يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ. يا شيخ أنا دخلي محدود وعملت وديعة لمبلغ كده تدخلي دخل الشهري، هل ده حلال ولا أم حرام؟
السلام
عليكم.
عليكم السلام. أجيبك. حاضر 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 أجيبك إن شاء الله. طيب فنرجع لمسألة الصيام، كيفية الإطعام. يبقى إطعام المسكين عندئذ بتأخذ بعض الإطعام وبعض الوجبة وتوزعها على المسكين، عيلة فيها 5 أفراد يبقى دي اسمها 5 مساكين، حتى بالأطفال بيحسب. مش قادر بنخرج رز، فعندئذ يدخل في هذا، والله تعالى أعلم. هل طيب طيب نخرج إلى هذا الفاصل ثم اتصال اتصال. طيب نعود إلى الاتصال. تفضل نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. لدي 48,000 جنيه ذهب عند زوجتين.
48,000 جنيه ايه؟
75,000
ذهب ولا مال؟
ذهب عند زوجتين لابسين الزوجتين وسعره 75,000 بس انا بستعملها وقت ما عوز وبيع السيارة في وقت ما بكون محتاجها.
الذهب ملكك ولا ملك الزوجتين؟
الواجبة فيه.
بارك الله فيك. الذهب ملكك انت ام ملك الزوجة؟ وطي التلفزيون شوية واسمعني بارك الله فيك. وطي التلفزيون. الذهب ملكك أم ملك الزوجة؟ ملكك أنت ولا ملك زوجتك؟ طيب أجيبك. الاتصال قطع. كانت الأخت بتسأل على مسألة هل يصح أن تخرج صدقة من الأموال التي تأتيها من أقارب زوجها أو التأمينات أو ما شابه. نعم يصح أن تفعلي ذلك ولا حرج عليك والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا كان السؤال وارد في مسألة الأستاذ محمد كان بيقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فكان يقول يسأل عن توضيح لهذا الحديث. معنى الحديث باختصار شديد أن الإنسان شاء أم أبى يتأثر بجليسه. الإنسان شاء أم أبى يتأثر بجليسه. فالإنسان إذا صالح الإنسان الخير هيستفيد منه من سمته من دل من أعماله الصالحة هيستفيد من تقوى وإيمان بالله سبحانه وتعالى هكذا. أما الجليس السوء فإن الإنسان أيضا سيتأثر به مهما حاول أن يمتنع. فعلى الإنسان أن يمتنع من رفقة جلساء السوء لأن من أكثر الأسباب أحبتي في الانتكاس. وكثير من الناس بيسأل. نعم نأخذ هذا الاتصال. بارك الله فيك. اتفضلوا اتصال. بارك الله فيك. طيب قطع الاتصال. بارك الله فيك. إذن أحبتي الجليس الصالح الإنسان سيستفيد بجليسه شاء أم أبى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. لماذا؟ لأنه إذا جلس مع رفقاء السوء حتى وإن لم يمارس المعصية مع الوقت سيعتاد المعصية، مع الوقت سيقع في معصية الله والعياذ بالله. فإذا الإنسان عليه أن يحرص على الصحبة الصالحة. كثير من الناس بيسأل أنا بنتكس بعد ما تبت وبعد مواسم الطاعة. أول طريق الانتكاس أحبتي في الله أو من أسبابها الكثيرة الصحبة السيئة، أنه بيعود إلى صاحب سيء يجعله يبتعد عن طاعة الله والعياذ بالله، يزين له المعصية أو يسهل عليه. فعلى الإنسان أن يحرص على مصاحبة الأخيار وأن يبتعد عن مصاحبة الأصدقاء السوء كي يواظب على طاعة الله. فالصاحب ساحب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز عندي كذا سؤال.
تفضلي.
الوقت أنا أفطرت في رمضان ثلاث أيام.
أيوة.
ممكن بعد رمضان أعوض الثلاث أيام دول؟ أنا أعرف أن لازم أعوضهم قبل الستة من شوال.
أيوة. طيب حاضر.
فممكن أصوم الثلاث أيام دول وأصلي معهم القيام الثلاث أيام القيام اللي هم فاتوني ولا ما ينفعش ولا
لا؟ طيب عايزة تقضي القيام يعني؟
ممكن أصلي القيام معهم وهيتحسب لي يعني صلاة قيام مع الصوم؟
أجيبك حاضر.
طب عندي سؤال تاني.
لا تفضل.
في واحدة حامل وهي فترة الوقت في رمضان الدكتورة قالت لها لازم تفطري عشان هي في شهر التاسع.
حاضر.
فقالت لها لازم تفطري. فهي لازم قالت لها يعني هي تعرف انها تطلع عن كل يوم 10 جنيه. مش عارفة اذا كان ده حياة ولا لا، يعني ده صح ولا لا. فالفلوس اللي هي تطلعها 300 جنيه اخر الشهر. فلازم تطلعهم خلال شهر رمضان ولا بعد الشهر ما يخلص؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب بعد ذلك كان عندنا أخت أيضا بتسأل في مسألة أن لها أخت يعني ماتت منذ فترة، فهل يصح أنها تقرأ القرآن على روحها؟ بتجيب مجموعة من الناس يجلسهم وكل واحد يقرأ جزء من القرآن، وبهذا بينتهوا من قراءة القرآن، ولا قرأت القرآن على روحها. هذا لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف وعن الصحابة، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الموتى. النبي كان من أحرص الناس على نفع الموتى صلى الله عليه وسلم، كان بيذهب إلى البقيع ليزور الموتى ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك لم يثبت هذا، إنما الثابت أنه يدعو للميت، تدعو للمتوفاة، والدعاء إن شاء الله يصل وتستجيب، صدقة جارية، عمرة، حج، هذا يثبت فيه في نفع الميت. أما مسألة قراءة القرآن على روح الميت فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ولم يفعله السلف الصالح ولا النبي من قبل صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع السنة ونترك أي سبيل فيه بدعة أحبتي في الله. هذا فعل لم يثبت عن الرسول ولا عن السلف. طيب هكذا. كذلك أحبتي في الله، دخل يعني برضو من ضمن الأسئلة الواردة بأن هي عنده ذهب، وهذا الذهب لزوجتيه ب75,000 جنيه، هذا ذهب موجود وهذا الذهب لزوجتيه، هل يخرج عنه أم لا؟ هنا بنسألك، بنقول لك إذا كان الذهب ملكي لزوجتك أنت مش مطالب، إنما ذهب الزوجة لو بلغ نصاب الذهب وهو عيار من عيار 24، 85 جرام من عيار 24، عيار 24 85 جرام، عيار 21 96 جرام، فإذا كان الذهب من هذه وصل إلى هذا فعليها أن تخرج عنه الزكاة ربع العشر، لأن أنا فهمت من سؤاله أن الذهب مش للزينة إنما معيون للاحتياج، يعني معيون للاحتياج، وقت ما يحتاجوه بيبيعوه ويصرفوا به، فعندئذ بدم بالغ النصاب يخرج عنه ربع العش، إذا كان نصيب كل زوجة الوحيدة يبلغ النصاب. والله تعالى أعلى وأعلم. البعض الأسئلة الواردة عبر الواتساب أحبتي الواردة عبر النت والموقع، ورد في ذلك السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن أعرف حكم مسك المصحف في صلاة التراويح مع العلم أني خاتمة للمصحف والآن في مرحلة المراجعة والتثبت، يعني في مرحلة المراجعة والتثبت. طيب ابتداء الأصل أن الإنسان الأفضل أن يقرأ الإنسان من حفظه، فقرأوا ما تيسر منه، لكن إذا كان الإنسان حفظه فيه ضعف أو بيغلط كثير فاحتاج إلى مسك المصحف في القيام في صلاة القيام ومسك، فقد ثبت أن مولى عائشة صلى بها من المصحف، فعندئذ إذا سألنا عن الجواز يجوز الصلاة من المصحف في أثناء القيام الليل، لكن الأفضل أن الإنسان إذا كان حافظ أنه يصلي من حفظه، فالإنسان إذا قرأ القرآن من حفظه يخشع أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن إن فعل وقرأ من المصحف فالصلاة صحيحة. السؤال الثاني، هل قراءة القرآن من الموبايل يغني عن المصحف؟ هي نفس الفكرة ونفس الحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني يصح أيضا القراءة سواء من المصحف أو من الجهاز، نفس الحكم، يجوز وإن كان الأفضل أن يصلي من حفظه. هل يصح الصيام بلا صلاة؟ أنا سؤال، هل يصح الصيام بلا صلاة؟ دليل على ذلك من السنة. يعني كأن السائل عاوز يسأل ويقول إن واحد بيصوم وبيصليش، هل صيامه صحيح أم صيامه غير صحيح لأنه هو بيصوم وما بيصليش في هذا المقام؟ هنا عندنا في هذا الباب تارك الصلاة على خطر عظيم في دينه، واختلف العلماء في حكمه اختلافا كبيرا، فعليه أن يخشى على نفسه من هذا الخطر العظيم، وترك الصلاة ليس بالأمر الهين في دين الله سبحانه وتعالى، فإذا كان تارك الصلاة هذا تاركها جحودا جاحد مسألة الصلاة فهذا لا يقبل منه شيء لأنه جحد الصلاة، هذا يخرج من الملة. لكن هو لا يجحد الصلاة، مقر بأصل الصلاة لكنه متكاسل، فهذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فالذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فالعمل الصالح مقبول والعمل السيء يحاسب عليه، فعندئذ صيامه صحيح وكذلك معصيته يأثم عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. فهو بيأثم على مسألة الصيام، على مسألة ترك الصلاة إذا كان تاركها تكاسلا، لكنه يساب على مسألة الصيام. فهذا خلاصة ما يكون في هذه المسألة. طيب أيضا من الأسئلة الواردة هنا وكانت مهمة، اللي هي فطرت ثلاثة أيام، فهي تريد تسأل عن مسألتين، هل تقضيها قبل الستة من شوال أم وبعدين تصوم ستة أيام من شوال، أم لا تصوم ستة أيام من شوال أولا وبعدين تقضي، وبتسأل عن مسألة هل تصلي وهي بتقضيها القيام أم لا. بالنسبة لمسألة أنها تصلي القيام معها، الحائض لا تقضي الصلاة الفريضة، فبالتالي لا تقضي القيام، إنما لها الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، فهي ليس لها أن تقضي القيام، لكنها تقضي الصيام مأجورة. الأفضل أن تقضي الصيام قبل ست من شوال لتخرج من الخلاف ويكون الأجر أعلى، فوعجلت إليك ربي لترضى، فالأفضل أن تبادر بها، وإن لم تفعل وأخرت فأيضا صيامها صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، يعني داهمنا الوقت أحبتي، وبقي معنا بعض الأسئلة هنا وكذلك أسئلة في الواتس، إن شاء الله أعد بالإجابة على الأسئلة المتبقية في لقاء الحلقة القادمة بيوم السبت القادم إن شاء الله، إن قدر الله بقاء ولقاء. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف